بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حلقتين ثلاثة كده من الواحد حاسس ان يعني في طاقة سلبية، خصوصا الحلقة اللي فاتت كانت كلها عن كلام عن البلاء، فالقلب تحس ان في وهن كده، خصوصا كمان ان الحرب ما زالت لسه مستمرة والامر ما بيملوش آخر، وكل يوم في مصايب وبلاوي هناك كتير. فالواحد حاسس ان هو عايز كم طاقة كده يخلي الدم يفور في دماغه كده، يفوق شوية يعني ينتعش. فحابب اتكلم معاك النهاردة عن أمة المسلمين وعز الأمة دي والأخذ بالأسباب لنصر الأمة دي وتربية ربنا سبحانه وتعالى لينا في القرآن وتربية ومنهجية النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الأمة دي أصلا، والمفروض أن يكون ده المنهج اللي احنا مستمرين عليه، أن الأمة دي يكون لها شأنها الطبيعي اللي المفروض يكون موجود بين الأمم. نوصل لده ازاي؟ نرجع تاني لمجد المسلمين ازاي؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نتفق أن أسوأ شيء في الدنيا الهزيمة النفسية، والإنسان لما بيهزم هزيمة نفسية ما بيعرفش يفكر، ما بيعرفش يشتغل، ما بيعرفش يفكر إزاي أخرج من المشكلة اللي أنا فيها دلوقت. وبالتالي كان المجهودات الكبيرة قوي اللي بيقوم بيها أعداء أمتنا دايما معانا هو إن هم يهزمونا نفسيا. ولما نصاب بالهزيمة النفسية إحنا ما نقدرش ناخد قرار إحنا هنعمل إيه، لان الهزيمة النفسية انا دايما بشبهها بفرامل الرجل وفرامل الايد بالنسبة للعربية.
كلبش.
خلاص العربية كلبشت، مش قادر يتحرك اصلا. والانسان لما بيتهزم نفسيا بيوصل للمرحلة دي. في صورة من الصور المدنية العظيمة قوي، صورة المنافقون. الصورة دي ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لينا فيها اوعى في يوم من الايام تصاب بالانهزام النفسي قصاد البلاء او المحنة. شوف، والمنافقون ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا الطريق قد ايه المنافقون كانوا بيحرصوا ان هم احنا لازم كمسلمين نهزم نفسيا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حصار اقتصادي ومش هيبقى في فلوس، هناكل منين، هنشرب منين، ما هي الاموال كلها اتمنعت. وشوف ربنا سبحانه وتعالى، شوف، ينقلك من الهزيمة النفسية اللي ناتجة عن هذا الخبر إلى مقام العزة، إلى مقام اليقين في الله. لا، ولله خزائن السماوات والأرض. أنتوا هتمنعوا الفلوس؟ ربنا مش عنده فلوس قد فلوسكم، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض. إذا اتقفل الباب بتاعكم ولن تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هيفتح له أبواب ما بعدها أبواب. الآية اللي بعدها نوضح برضو ربنا بيوضح فيها ازاي المشرك او ازاي المنافق هو حريص ان انت تصاب بحالة نفسية واحباط غير طبيعي. لان رجعنا الى المدينة ليخرجنا الاعز منها الاذل، احنا لن نبقيهم في المدينة. فساعتها الانسان، طب لما يرجعوا، طب دول سادات المدينة، يعني عبد الله بن ابي بن سلول سيد من السادات، ده كانوا بيحطوا التاج عليه قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يوصل المدينه، والمنافقون معاه كتير، طب لما يخشوا ايه اللي هيحصل؟ فتكون النتيجه انك تصاب بهزيمه نفسيه. فتلاقي ربنا يقول لك اوعى، اوعى تصاب بالهزيمه النفسيه دي. فشوف علاج ربنا سبحانه وتعالى وما قال لنا ايه سبحانه وتعالى، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وبعد كده يقولك بقى انا عايزك تحول طاقتك. الايات توضح لينا لازم تحول طاقتك بقى، انك تقوم وتشتغل وتعمل وتجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، قوم واشتغل وتحرك وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت. الهزيمة النفسية ما كانتش جاية من جهة المنافقين وبس. وفي سورة المجادلة اللي هي في اول جزء برضو ربنا سبحانه وتعالى يوضح لينا برضو ان في نوع من انواع الهزيمة النفسية بيبقى جاي من اعدائنا. كان الصحابي لما يمشي في طريق من طرق المدينة كده تلاقي اليهود كلهم قاموا مرة واحدة، والشارع طبعا فيه يهود كتير، يقوموا مرة واحدة ويتجمعوا مع بعض ويتكلموا سرا. فالمسلم يخاف، ده هم عايزين يقتلوني او ان كان اليهود وهم قاعدين في المدينة يثيروا اخبار عن الجيوش المسلمة اللي طلعت للجهاد، فيقولون ده اتهزموا، ده اتمحقوا، ده قتلوا، ده حصل كذا. فكان الصحابة يدخل في قلوبهم هم وحزن. ولذا نزل قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. نزلت في اليهود اللي كانوا كل شوية يثيروا جوه المجتمع المسلم أخبار وحاجات تخلي المجتمع يصب بهم وغم. مش من المنافقين ولا من اليهود بس، ما تنساش ان يوم غزوة احد الشيطان كان حريص قوي ان الصحابة برضو يصابوا بالهزيمة النفسية دي، فكانت النتيجة ان الشيطان صرخ في ارض المعركة وقال: قتل محمد، قتل محمد. بعض الصحابة بالفعل استجاب للامر ده ورمى السلاح وقعد وخلاص، لحد ما جاء صحابي كريم اللي هو أنس بن النضر وقال لهم: أنتوا قاعدين كده ليه؟ رميت السلاح ليه؟ قالوا له: مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوموا
على ما مات
فموتوا على ما مات عليه.
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأستغفر لك مما صنع هؤلاء.
يبقى إذن هنا إيه اللي حصل؟ هنا نلحظ كده إن ربنا سبحانه وتعالى بيرسم لينا وقت المشاكل وقت الأزمات إن أعداءنا دايما بيحاولوا يوصلونا للحالة النفسية السيئة، للحالة السلبية اللي تخلي الإنسان خلاص يترك العمل ويترك بقى خلاص إحنا الموضوع انتهى. لا لا أبدا، بل لازم تاخد الهزيمة النفسية دي وتحطها تحت رجليك وتقوم وتكمل وتقف على رجليك رغم ان كل الاسباب مش معاك. رغم ان كل الاسباب مش معاك، سيبها بس لله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل هيصل الامور، بس لو اخذنا باسباب. واظن ان من اعظم من عالج قضية الهزيمة النفسية ايات سورة آل عمران، وهي بتوضح لينا قد ايه الانسان ممكن يخرج من الهزيمة النفسية اللي ممكن تصيبه بسبب البلاء والمحنة. فالنقطة الأولانية اللي عايز أأكد عليها وعايز أركز عليها: هزيمة نفسية ده خطر كبير جدا، ده فعل شيطان، ده فعل أعداء المسلمين، ده فعل المنافقين. ليه؟ لأن الهزيمة النفسية هو عايزك فعلا تتكلبش، عايزك فعلا تقف مكانك، مش عارف تتحرك، وبالتالي يسهل بقى أن هو يتلاعب بيك. لا، أهم حاجة عندنا بقى فاهم أن ده كيد من مكايد أعدائنا علشان ما نقدرش نتحرك، والمفترض إحنا الوقت ده وقت تحرك.
جميل قوي. خلينا نقصر من الاول كده اصلا قصة ان من اسباب الهزيمة النفسية اعدائنا، ودي نقطة مهمة جدا جايز احنا ما نكونش منتبهين ليها، ان انا متخيل ان العداء بيني وبينه ممكن على ارض المعركة بالسلاح، لكن العامل النفسي وتأثيره النفسي ومعنوياتي ده ممكن ما اكونش انا يعني واخد بالي منه ومش مركز معاه. زي ما حضرتك كنت بتتكلم في آيات سورة آل عمران، الآية بتاعت: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم
بعد إيمانكم،
بعد إيمانكم كافرين. وأسباب نزول الآية دي كانت لما اليهود ثاروا الفتنة بين الأوس والخزرج وفكروهم بالحرب اللي كانت موجودة بينهم قبل كده، وانتوا ازاي نسيتوا عملوا فيكوا ايه، انتوا نسيتوا ازاي قتلوا منكوا ايه، ولحد ما قاموا على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قاموا وفضل الخناقة دي. فأمر ان انا اكون منتبه اصلا ان من اسباب هزيمتي النفسية اعدائي، وان انا اكون مركز مع ده كويس جدا غير الشيطان اللي انا ما كنتش مركز معه، بس ان اعدائي ان هم بيكونوا بيثيروا الفتن بيننا كمسلمين، ان هم بيبعثوا الهزيمة النفسية لينا، انا محتاج ان انا اكون مركز معها جدا. يعني عارف كده ان انا اكون مش شايف اصلا الفعل اللي هو بيفعله ده، بحيث ان هو ما يبقاش لي اثر اصلا عليا قلبيا يعني. وده اظن ان هو منتشر جدا جدا دلوقتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، او من الخطابات اللي هم بيقولوها، او الصور اللي هم بيبثوها، زي مثلا ما صوروا اسرى المسلمين على ان هم من جنود حماس وصوروهم بالمنظر الذي لا يليق ده. هو عايز يبث فيك بس هزيمة نفسك، لكن هو اصلا يعني اكتشفنا بعد كده ان دول مش من جنود حماس وان هم مدنيين، وان كان برضو الامر ده بالنسبة لنا مؤذي نفسيا، لكن هو غرضه من الامر ده بس هزيمتك النفسية. فان انا اكون منتبه لده، فاطن لده، مركز مع ده ومعدله العدة، ده مهم جدا.
طبعا طبعا. عارف يا محمد، الجيوش عامه اقوى سلاح من الاسلحه اللي الجيوش دايما بتعتمد عليها هي سلاح الشؤون المعنويه. الشؤون المعنويه ده سلاح هو ما بيشيلش بندقيه، ولكن سلاح قوته في اللسان، قوته في الخبر، قوته في المعلومه. احنا سمعنا الفتره اللي فاتت شويه اخبار كتير قوي، ستقوم القوات اليهوديه باغراق الانفاق. طب انت بقالك 17 سنة ما اغلقتهاش ليه؟ هنقوم وهن مش عارف هنقتل مين ولازم تسلموا نفسكم،
احنا على باب يحيى الصنوار دلوقتي،
احنا محاصرين مش عارف لبيت مين ايوه ما طلعتوش ليه؟ فبتكون النتيجة ان الاخبار دي لازم نفهم كويس جدا ان الهدف بتاعها الاساسي هو الاحباط والهزيمة النفسية، لا، ولكن في الحقيقة اللي يبص على أرض الواقع الموضوع مش كده خالص. اللي يبص على أرض الواقع إن اللي موجود هناك إزاي ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
إيه ده الضرب من مسافة صفر، ده بيخبط له على الخوذة وراه، يعني هو اللي هو صباح الخير سلام عليكم جابوا من قفاه. احنا تجاوزنا مرحله ان احنا بنحط القنابل على الدبابات، احنا واقفين وراهم حرفيا. انا شفت فيديو لحد من الجنود الاسرائيليين بيقول احنا فعلا في مرحله رعب لدرجه ان احنا مش عارفين هيطلعوا لنا منين، يعني هو خايف يطلع لهم تحت رجليه. وعشان كده برضو في المقابل هتلاقي ان الجيش اليهودي هو ما بيعلنش صراحه عن عدد الاسرى من عنده
وحتى اعطى اوامر المستشفيات، ما طلعوش اخبار، ما طلعوش اعداد يعني. فكانت النتيجه لا، هم طلعوا وبينوا لينا كميه الاعداد المهوله اللي ظهرت. هو ليه مش عايز يطلع اعداد؟ هو مش عايز يصيب الجنود بتوعه بهزيمه نفسيه اكتر من الهزيمه اللي هم موجودين فيها حاليا. فاحنا نأكد تاني على جزئية مهمة جدا، ان اكتر حاجة بيلعب عليها اعدائنا هي قضية هزيمة الامة النفسية، هزيمة الامة النفسية. وبالتالي احنا لازم تكون عندنا مقومات، المقومات دي تساعدنا على الخروج منها.
ايه المقومات اللي ناخدها بقى؟ اللي يعني عارف حضرتك قلت جملة من شوية اللي هي لازم اكون انا نفسيا بقاوم الدافع ده، يعني انا راجع المدينة فالمنافقون لا يخرجن العز منها الازل، فربنا سبحانه وتعالى صبرني من العز الله والرسول والمؤمن. طيب انا كان معايا النبي صلى الله عليه وسلم، في وحي نازلي من ربنا سبحانه وتعالى، اي كلمة بتتقال بترد عليها، ففي معية مع الله سبحانه وتعالى، في وحي. الوضع القائم اللي احنا فيه دلوقتي ده احنا ما نتحركش من مكاننا، يعني احنا مجرد قاعدين بنتفرج على الوضع هناك، بنتحصر وبنلطم، اما بتدعو بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، وده يعني ما بستهونش بالدعاء، لكن اقصد حاجه عمليه ان انا اعملها على الارض لا مفيش. فبناء عليه احباطك بيزيد، الامر مطول، الناس هناك بتؤذى اذى رهيب، عايزين نتحرك نعمل حاجه. احنا كامه ازاي الامه دي تقوم؟ ازاي تفوق؟ ايه الاسباب اللي تخلي ان عوامل الدعايه النفسيه اللي اعدائنا بيعملوها ما تاثرش فيا؟ انا واثق في نصر الله عز وجل.
ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في الايات بتاع سوره ال عمران 5 اسباب مهمه قوي. السبب الاولاني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين لا تطيعوا ان تطيعوا فريق من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. يبقى اذا انا مش عايز اطيعه في الاخبار بتاعه، وانا عارف مليون في المئه ان هي كلها اخبار كذب يقينا. يعني الايه اللي بعدها عجيبه قوي، ربنا سبحانه وتعالى قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم
رسوله
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآية بتقول لنا إن في الوقت ده أنت محتاج بالفعل يكون عندك ارتباط بالقرآن وارتباط بالوحي، ارتباط قوي جدا، لأن الوحي ده هو بمثابة روحك اللي هتديك دعم نفسي قوي أولا للروح علشان تصمد أمام المشكلة.
توجيه ربنا سبحانه وتعالى عليك.
بالضبط. الأمر الأعظم من كده والله القرآن. أنت عارف إحنا لو سلمنا نفسنا القرآن، القرآن بيغرس فينا معاني قوية جدا، بيغرس فينا المعاني. أنت عارف الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ولله العزة لرسوله والمؤمنين، أنت متخيل وقتها إزاي الدافع النفسي بتاعهم كان قوي جدا؟ ازاي ولله خزائن السماوات والارض؟ ازاي مثلا وانت بتقرا مثلا قول الله عز وجل في اول سوره التغابن له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وله كل شيء، ايه اخرى وله كل شيء، ولله خزائن السماوات والأرض. المعاني دي احنا مشكلتنا الأساسية احنا بعدنا تماما عن قيم القرآن. قيم القرآن دي اللي بتعيد تشكيل نفسك، قيم القرآن دي اللي بتعيد تصحيح تصوراتك، قيم القرآن دي اللي بتخليك تشوف حاجات انت عمرك في حياتك ما شفتها. القرآن ده عارف قول الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى غرسه فينا في أول سورة التغابن، والنبي علمنا ان كل يوم الصبح تقولها 100 مرة وبالليل تقولها 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المعنى ده يخليك بالفعل ترى إله عظيم محرك للكون كيفما شاء، إله بالفعل بيده مقاليد السماوات والأرض. عارف النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من غزوة حنين نايم تحت شجرة، جاء أعرابي خد السيف ورفعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام. هو المفترض مين يخاف؟
النبي عليه الصلاة
والسلام المفترض، يعني الواقع عندنا يقول اللي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وهو رافع السيف يقول له يا محمد من ينجيك مني؟ قال له الله. ايه الله؟ هو استشعار النبي صلى الله عليه وسلم له الملك وله الايه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النتيجة ان الرجل هو اللي خايف والسيف سقط من يده، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ها وانت من يحميك مني؟ قال كن خير اخذ. المعنى ده اللي تشبع به الصحابة رضوان الله عليهم ان ربنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكانت النتيجة ان ده غير في كتير جدا من تصوراتهم، غير في كتير جدا من احوالهم. فكانت النتيجة المعاني دي احنا هناخدها منين؟ المعاني دي لا تستقى الا من القرآن. عارف معنى قول الله سبحانه وتعالى وله كل شيء، وله كل شيء؟ يبقى انت في يوم من الايام لو مريض مش هتستخسر تقول او مش هتكسل تقول يا رب الشفاء،
لان هو مش هبقى ليا ملجأ ثاني واذا مريضت فهو يشفي.
له كل شيء، له كل شيء. المعاني دي لا تستقى الا من القرآن، لا تستقى الا من القرآن. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، انت مش هتستقي المعاني دي الا من القرآن، لان اللي اتكلم بالقرآن هو اكتر حد عارف ايه اللي جواك وعارف ايه اللي يصلح نفسك. فلما ربنا يقول لنا وانتم تتلى عليكم ايات الله، يبقى يقول لنا ارجعوا مرة تانية لقيم القرآن، ارجعوا مرة تانية لهذا القرآن العظيم. علشان كده مش هتلاقي موقف من مواقف الصحابة ايه لو هم بسرعة بيقف ويرجع خطوتين ورا ويفتكر القرآن ويحاول بقدر المستطاع ان ينزل معانيه على قلبه. احنا كنا قلنا قبل كده في موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الافك، هي بتقول انا دورت في القرآن انا عايزة اخد قيمة، صبرني في اللي انا فيه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ده حال الانسان. وعلى فكرة هي كانت من شوية بتقول انا كنت ابكي حتى ظننت ان البكاء فلق كبدي. طب ليه بعد ما افتكرت القيمة دي من القرآن هدت؟
كلام الوحي.
فالوحي هو اللي بيشكل النفسية، قيم الوحي وقواعد الوحي هي اللي بتشكل النفسية. لما مثلا لما تسمع قول الله عز وجل رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وتعيش مع المعنى ده، مسألة تفترق تماما. لما تعرف مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هتحتاج انك تزداد فقرا الى فقرك. لو في مشكلة بقى، لو في بلاء، هتسمع والله العظيم ما يطيب هذا القلب كمثل قول الله فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المعاني دي تغير كتير. علشان كده تسليم الإنسان نفسه للوحي، علشان الوحي هو اللي يشكل طبيعة الشخصية وطبيعة حياة الإنسان هتفرق كتير جدا معاه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مأذي أذى شديد جدا، أذى شديد جدا، ولكن سلم للوحي، سلم للوحي، فيمسح الدم عن وجهه ويفتكر نبي من الأنبياء وهو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وكأني أنظر إلى نبي يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. علشان كده لما ربنا يقول لنا لازم من البداية تكونوا واخدين بالكم ان ارتباطكم بالوحي، ارتباطكم بالقرآن، ارتباطكم بالسنة هيفرق معاكم كتير جدا، يبقى لازم نعرف حقيقة قول الله سبحانه وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله.
زي ما حضرتك بتقول حضرتك استقيت خمس أسباب من سورة آل عمران، احنا لو أخذنا بيهم هنأخذ بعوامل النصر وعزة الإسلام. الخمس عوامل هم جايين من التوجيه الرباني من ربنا سبحانه وتعالى، الصلاح ليكم في الخمس آيات دول، خدوا بالأسباب دي، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. انا مش محتاج ان انا اجود، يعني مش محتاج ان انا اجيب كونسلتو من علماء النفس وعلماء التربية، يا جماعة احنا هنعمل ايه عشان نقوم الامة دي؟ الحل عندك، افتح الصفحة دي هتلاقي فيها الحل. فهو ارتباط الواحد فعلا بالوحي بكلام ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ده يكفي ان هو يحل لك مشاكلك. انا الوقت اللي هحس فيه فعلا بالاحباط بالهزيمة النفسية هقرأ في سورة آل عمران، فحشوف الآيات بتاعة غزوة أحد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فحلاقي إن الآيات كلها بتقول لي لا ما تقلقش، أنت طالما أنت مستمسك بالوحي ومستمسك بدين ربنا سبحانه أنت على الطريق الصح. طيب يبقى أنا أول عامل من العوامل أنا هستمسك بالوحي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ثاني؟
الأمة ترجع لوحدتها مرة تانية، أو قبلها ممكن يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، قبل الاعتصام اتقوا الله حق تقاته. لازم نعرف كويس جدا أن ده العامل التاني من العوامل بالفعل اللي ترجعنا مرة تانية للقيادة. بص يا محسن، احنا عمرنا ما انتصرنا بعدد ولا بعدة، لا والله. وشوف احنا كنا بالنظر زمان، احنا عمرنا ما انتصرنا بعدد ولا عدة، احنا شايفين دلوقتي على أرض الواقع هم لا ينتصرون بعدد ولا عدة ولا بعتاد. فارق كبير جدا بين المركبة وبين السلاح البسيط محل الصنع، فارق كبير بين الاثنين. انا لسه شايف النهاردة فيديو وهم بيعرضوا لحاملة جنود اللي هي النمر اللي هم بيضربوا بها المثل في اقوى مضرعة واقوى حاملة جند، وهو الجندي اليهودي بيصورها من جوه ومن بره متفحمة فعلا، فعلا متفحمة. لا يمكن يكون بحال من الأحوال إن ده بالعبوة محلية الصنع.
طب أنت شفت بقى الجندي اللي طلع بالار بي جي مش على كتفه، يعني مردود السلاح ده المفروض إنه هو يوقع الراجل اللي شايله، هو شايله كده.
ها شفته.
أنا والله دماغي ما كانت مستوعبها هو بيعمل إيه، وأصاب الهدف. يعني هو طلع بالار بي جي كده ضرب الطلقة أصاب الهدف وهو واقف. يعني أنت كده إزاي؟ أنتوا عملتوا ده إزاي يا جماعة؟ أنا فعلا يعني أنا منتظر إن في حد يطلع يعمل لنا دراسة. الأمة دي الفئة دي من المسلمين وصلت للقيادة اللي هم فيها النهاردة دي إزاي؟ إحنا في النعيم والرفاهية ومش الحصار اللي هم موجودين فيه، ما وصلناش للربع اللي هم فيه ده. ربع إيه؟ ما نجيش جنبهم أصلا. أنتوا عملتوا ده إزاي؟
كان زي ما قلت لك، إحنا في كتير من الأوقات يعني أزمة غزة وردتنا حاجات زمان كنا بنقولها عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، إحنا بدأنا نشوفها بعينينا. يعني إحنا فعلا بنشوفها بعينينا. كون إن لصوته خير من ألف فارس، إحنا شفنا النهاردة المتحدث يطلع يتكلم الدنيا كلها تقف على رجل الصابع، بس حركة الصابع بس كده الدنيا كلها بتقف على رجل. فإحنا شفنا بالفعل حاجات إحنا كنا بنحكي عنها زمان في السيرة وفي التاريخ شايفينها واقع. فخلينا نرجع تاني لنقطة مهمة جدا، إن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنتوا عشان ترجعوا أقوية مرة تانية لازم ترجعوا للوحي، وقبل ما نخش على مسألة تقوى الله الرجوع للوحي، إحنا نرجع نحفظ القرآن يا محمد، نرجع بالفعل أوراد القرآن بقراءة بالتدبر، نرجع مرة تانية بالفعل نعلم ولادنا القرآن، ونرجع مرة تانية نعلم ولادنا القيم من خلال تعليم الوحي من خلال القرآن. النقطة التانية ودي مهمة جدا، إن إحنا معانا قوة لا نهائية. هم بيقولوا إحنا معانا أمريكا ومعانا ألمانيا ومعانا بريطانيا ومعانا فرنسا، دي قوة محدودة، إنما إحنا معانا قوة هي القوة التي لا حدود لها
مطلقة سبحانه وتعالى.
إحنا معانا القوة المطلقة، إحنا معانا القوة اللي بيستمد كل صاحب قوة قوته منها، إحنا معانا قوة ربنا سبحانه وتعالى، معانا القوي، معانا العزيز سبحانه وتعالى. فإحنا لما يكون عندنا مصدر قوة يبقى أنت قوتك بالفعل في ارتباطك بربنا سبحانه وتعالى، قوتك انك ما تعملش حاجة تخالف بيها امر ربنا. عارف ليه؟ اعدائنا معهم قوة بس بيعصوا ربنا فهم فقدوا القوة المطلقة، انا قوتي ضعيفة بس معي القوة المطلقة. لو تحطوا الاثنين في كفتين الغلبة فين؟ الغلبة يقينا وانا معي القوة المطلقة الغلبة ليا. طب انا اذا عصيت ربنا وبعدت عن طريق ربنا وخالفت أمر ربنا، هتكون النتيجة إن الغلبة هتبقى فين؟
ليه؟
الجهة التانية. عارف ليه؟ لأن القوة المطلقة خلاص أنا فقدتها.
هذا قول عمر.
بالضبط. إحنا مش بنقاتل بعدد ولا عدة، إحنا بنقاتل بتقوانا لله عز وجل. فطول ما أنت بتتقي الله، بعيد عن معصية الله، بتنفذ أمر الله عز وجل، أنت بترجع لقوتك. وده المشهد اللي حكاه لنا جبير بن نفير، بيقول إيه وهو بيتكلم معنا عن سبب من أسباب قوة الأمم وضعف الأمم أو قوة الأمم وهلاك الأمم. بيقول لما فتح الله على المؤمنين قبرص، ودي كانت أول معركة في البحر على فكرة، لما فتح الله على المؤمنين قبرص واعتزل أبو الدرداء يبكي، فبيقول له أنت بتبكي ليه؟ قال ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره بينهم أمة عزيزة. انظر إلى أي شيء صاروا، شوية سبي بين إيدينا هم مكتوب عليهم الذلة والصغار. هنا بيوضح لنا مصدر من مصادر قوتنا، المصدر الكبير قوي من مصادر قوتنا كأمة، اتقوا الله حق تقاته. تقوانا لله سبحانه وتعالى ان احنا نعمل بيننا وبين عذاب ربنا سبحانه وتعالى وقاية وحجاب، ان احنا نبعد عن معصيته، لان المعصية هي دايما اللي بتجلب لينا غضب ربنا عز وجل وسخط ربنا عز وجل. فعلى قدر ما انا بتقي الله فعلا، وخد بالك ان ربنا عز وجل ما قالش اتقوا الله بس، ولكن قال ايه؟
حق تقاته.
فعلى قدر ما انت تقي مع الله سبحانه وتعالى، هقول لك مهما كانت بقى، أنا مش هستبعد أبدا إنك تمسك الأربجية كده، ولا هستبعد أبدا إنك في يوم من الأيام يعني تبقى فرد واحد وتجري وراء 19 دبابات، في صف دبابات واقف، صف دبابات واقف، وهو طلع تك ضرب الدبابة. طب أنت مش خايف من صف الدبابات؟ أنت مش خايف من العساكر اللي على الدبابات؟ مش خايف من 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 الحاجات اللي هي الاستشعار عن بعد واستشعار مش عارف إيه، إن أنت بمجرد ما تظهر بس هتضرب؟ لا لا، أنا موقن في الوقت اللي زي ده إن ده إن اتقى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعمي العيون والبصائر. الآية اللي اتقالت يا محسن وهم بيقولوها دايما، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أنا مستشعر إن إذا كان كما يروي أهل السير النبي قاله هو خارج للهجرة وهم مش شايفين، أنا موقن إن على قدر ما أنت هتتقي الله اللي ربنا ادى للنبي هيدهولك، اللي ربنا ادى للنبي انه يعمي ابصار هؤلاء وعيون هؤلاء حتى يمر سالم امن، ربنا سبحانه وتعالى هيدهولك. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل المشركين واقفين على الغار، على الغار، وابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم كده كده هو بس تحت قدميه لرأنا، يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هم دول اتقوا الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ان اللي هيتولى النصرة هو الله، اللي يتولى الحماية هو الله. عشان كده تلاقي في أواخر سورة المجادلة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول أولئك حزب الله، حزب الله لأنهم أطاعوه، حزب الله لأنهم بعدوا عن معصيته، حزب الله لأنهم اتقوا الله، حزب الله لأنهم كانوا قريبين منه جدا. فكانت النتيجة، شوف قاعدة القرآن، ألا إن حزب الله هم
خالبون.
خلاص الموضوع انتهى. حزب ربنا سبحانه وتعالى هو المفلح، وفي آيات سورة المائدة هم الغالبون، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى هينصرهم. ولاحظ معايا دايما كان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن العنصر ده، على قدر ما انت مؤمن قوي بالله، على قدر ما انت فعلا بتتقي الله سبحانه وتعالى، تكون النتيجة يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا اللي هاصطفيه كده أنه ينصر ديني، واحد يكون اتقاني في البداية فأنا حبيته وهو بيحبني، فتكون يكون ده اختيار الصفوة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم دايما عن أسباب نصرة المؤمنين بيتكلم دايما معانا، أو عودة المؤمنين لعزتهم دايما بيتكلم معانا عن مدى تقواهم لله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله الناس دي اتقت ربنا سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما انت بتتقي الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ لك الأسباب. يا محمد الدبابة عاملين لها حساسات وأمور استشعار عن بعد، لو في أي زخائر أو في أي حاجة هي بتبدأ تتعامل، ومع ذلك احنا مش شايفين ده، احنا شايفين عمى بصائر خالص. انا اتعجب هو هم واقفين تحت وهو واقف لهم فوق والكاميرا تبين ان هم فعلا بيبصوا لفوق ومش شايفينه، رمى عليهم القنبلتين كل سنه طيب. هنا بتتدخل جنود الله عز وجل، جنود ربنا اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزلها او بينزلها على ناس هي فعلا اتقت الله. ربنا سبحانه وتعالى وعد ان كل من يتقيه انه يمد بمدد من عنده، يمد بالقوة، يمد بالعون، يمد بالجنود. ولله جنود السماوات والأرض، ربنا له جنود السماوات والأرض. فعلى قدر ما انا بتقي ربنا سبحانه وتعالى، الكلام ده مش في وقت المعارك وبس، الكلام ده في شغلي. انا لو اتقيت ربنا، ربنا يفتح الاسباب.
انا عاد لي وليا.
صحيح. انا لو اتقيت ربنا سبحانه وتعالى حتى في وقت سلمي ربنا ينصرني، اتقيت ربنا في رزقي ربنا يرزقني، اتقيت ربنا سبحانه وتعالى في 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 كل مجال انا موجود فيه هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيكرمك كرم بعد كرم. علشان كده ربنا بيقول لنا انتم مصدر عزكم الاولاني ارتباطكم بالوحي، ومصدر عزتكم الثاني اوعوا اوعوا في يوم من الايام تعصوا ربنا تعصوه. علشان كده شوف جيش في النبي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر البشرين بالجنة والصحابة الكرام، لما في يوم الأيام مجموعة منهم عصت ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي حصل؟
كله تخت.
علشان كده دايما بنقول التقوى. عارف قبل الآيات اللي احنا بنتكلم عنها دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن تمسسكم حسنات تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، كمل، وإن تصبروا وتتقوا، خد اللي جاية دي، لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. أنا مش قادر أتخيل الآية، مش قادر أستشعرها، أكني يا رب أنت محتاج منا، أو نستغفر الله، يعني ربنا يريد أن يرى منا صبر وتقوى بس بس. ولو عملتوا كده ما تشيلوش هم كدهم، ما تشيلوش هم دباباتهم، ما تشيلوش هم طياراتهم ولا صواريخهم، التقوى بس. خليك صابر واتق الله، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك الأسباب. هتلاقي ساعتها هو مين اللي حرك الرأي العام كله العالمي الآن، هو اللي احنا بنشوفه في أرض الواقع الآن يا جماعة، الدبابة المركزة اللي بيقولوا عليها أقوى دبابة في العالم بالتحصينات اللي فيها بمادة الفولاذ اللي فيها، يا جماعة معقول الدبابة دي في لحظة بنلاقيها طايرة؟ لسه عاملين تقرير النهاردة عن بعد ما جزرت الدبابات اللي حصلت في خان يونس، بقايا الدبابات مترمية في كل حتة ازاي؟ ولله جنود السماء والأرض، اتق الله بس، اتق الله لا يضرك كيد هؤلاء شيئا. وشوف ختام الآية إن مؤكدة، إن الله بما يعملون
محيط
محيط. فخليه يكيد وخليه يمكر، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الكيد عليه. عارف هو كان داخل النهاردة بيكيد ويمكر علشان يدمر أهل غزة، عارف النهاردة هو من جواهم، هما من جواهم بيقطعوا في بعض. رئيس الوزراء السابق في اليهودي بيدعو لمظاهرات علشان تشيل نتنياهو الآن.
نتنياهو بيدخل رئيس الأركان عليه وبيفتشه قبل ما يدخل عليه.
جعل الله كيدهم بينهم، سبحان الملك. يبقى الأمر الثاني بعد وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله، الأمر الثاني كان
تقوى الله.
تقوى الله.
سبحان الله. أنا برضو مستشعر فعلا كم التنازلات اللي أمة المسلمين سبحان الله، يعني واحنا منهم والله، ربنا عافينا رب. كم التجاوزات اللي الواحد بيعملها من المعاصي ومن الذنوب والحاجات اللي الامه ألفتها وبقت خلاص الف فينا. تخيل لو الامه دي تخلت عن الامر، يعني اتقت الله سبحانه وتعالى في افعالها وفي اقوالها في اغانيها في عرياها في كل في اختلاطها في كل التفاصيل دي، ورجعنا تاني للوحي، استمسكنا بده تاني. الأمر التاني زي ما حضرتك بتقول، لو كل واحد حتى في السلم مش لازم في الحرب، أنا اتقيت الله سبحانه وتعالى وعملت بالأسباب دي في حياتي عموما. هو الأمة دي مش هتصحى الصبح احنا كلنا هنتقي الله، واحنا الأمة دي هتقوم بعد ما حضرتك في مكانك هتتقي الله وانا في مكاني هتتقي الله، واقول لحد مش بيتقي الله خد بالك اتقي الله عشان كلنا نقوم. فان احنا هناخد بايدين بعض، ولعل ده ممكن جاي في السياق وفي بقية الآيات، بس اللي انا اقصده ان الامر مش يقتضي ان لازم يبقى في عدو علينا، فاحنا بنشد من ازر بعض بقى يا جماعه خدوا بالكم عشان احنا هنهلك دلوقتي. احنا محتاجين ان المهندس في عمله بيتقي الله سبحانه وتعالى، الطبيب في عمله بيتقي الله سبحانه وتعالى وبيكشف على النساء يبقى بيتقي الله سبحانه وتعالى فخشف على النساء، المدرس في عمله بيتقي الله سبحانه وتعالى وبيربي الاجيال اللي طالعه دي ان هي تشيل هم الامه دي، ما تبقاش امه مهمله في الزمن، ما يبقاش الطفل او الشاب طالع هو ما يعرفش حاجه عن دين والامر بالنسبه له كان مهمل، هو مش فاهم حتى المناهج اللي هو بيدرسها، هو ما بيروحش المدرسه عشان ما فيش مدرسين بيشرحوا. ما اتقي الله، يعني انت لو في المكان ده اتقيت الله حال الامه دي هيتغير والله. فهو الامر مش لازم يبقى في حرب يا جماعه عشان نتقي الله، احنا لو اتقينا الله من دلوقتي امرنا هيختلف هيتغير. المفهوم ده لو اتعمم عند المسلمين في ان احنا تركنا المعاصي اتقينا الله سبحانه وتعالى في محارم الله سبحانه وتعالى، اللي بيغضب ربنا سبحانه وتعالى احنا بعدنا عنه، احنا لا تقربه. وفي نفس الوقت في اعمالنا احنا اتقينا الله سبحانه وتعالى وبنبتغي من وراء اعمالنا ان ربنا يعز الامه دي، ان رسالتنا في الدنيا دلوقتي ان يا رب عز الامه دي. انا رسالتي النهارده في شغلي انا بنصر المسلمين، انا لو في مسلم جاي بيكشف عندي في العياده انا حريص عليه ان انا ما اديلوش علاج غلط، علشان ده ربنا سبحانه وتعالى لعل ان ربنا يجعل على ايده سبب فتح او نصر او تربيه ابن، او هو ابن اصلا وهيطلع كبير ربنا يجعل على دي الفتح بعد كده. لو امام مسجد اتقى الله سبحانه وتعالى في خطبته وهو بيتكلم في خطبه بيراعي مصالح المسلمين حال المسلمين كله هيتغير.
طبعا عارف يا محمد، انا لما برجع للتاريخ وبقرا كده اشد اللحظات اللي مرت على الامه بلاقيها هي فعلا في فترة الهزائم، فترة المحن، فترة تسلط الأعداء، هتلاقيها الفترة اللي كانت الأمة بعيد فيها قوي عن الوحي وعن تقوى الله عز وجل. يعني لك أن تتخيل أن التتار لما هجموا على بلاد المسلمين أن عاصمة الخلافة في الوقت ده بغداد كان شبابها غرقان في الخمور، شبابها كان غرقان في العلاقات مع البنات، شبابها كان غرقان في الميسر، لعب ولهو وبعد عن الله عز وجل. عارف لما قدر علماء المسلمين في الوقت ده ان هم يحولوا الحالة دي، الحالة من البعد الى قرب من الله، وكانت في مشروعات كبيرة جدا اتعملت في الوقت ده، مشروع زي الانبي الامام الغزالي رحمة الله عليه اللي سماه احياء علوم الدين. الدين غاب في نفوس الناس، تقوى الله غابت، فاحنا عايزين نحيي ده في نفوس الناس. ابن الجوزي رحمة الله عليه بمجهوداته الجبارة اللي عملها علشان يقاوم المحتل في الوقت ده بمجالسه اللي كان هدفه الأساسي فيها ان الأمة ترجع لربنا سبحانه وتعالى، وربنا فتح عليه رغم ان ده عالم متعلق بأمور الحديث والعلل والكلام ده، الراجل ده كان له مجالس وعظ كان يحضرها الألاف، وكان هدفه الأساسي ان الأمة كلها ترجع لربنا سبحانه وتعالى. وفي موقف في التاريخ يبين لنا بالفعل ان البعد عن الوحي والانغماس في المعصية هو بيكون السبيل فعلا للانهيار، وان التمسك بالوحي والعودة لتقوى الله عز وجل بتكون هي انموذج العودة للقوة والعزة الامة. انموذج الاندلس، الانموذج ده اللي كان العين من اللي هو الجاسوس من جواسيس فرنسا كان ينزل لبلاد المسلمين في الأندلس يخش المساجد فيلاقي الشباب ما بين اللي بيقرأوا القرآن، ما بين اللي بيذكروا الله سبحانه وتعالى، ما بين اللي بيشتغلوا في العمل الخيري، ما بين اللي عمال يفكر ازاي اخترع بعض الأدوات علشان افيد المسلمين في الجانب الطبي، ما بين هو شايف الأمة كلها شغالة في 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 هذا الأمر، كل واحد منهم عايز ينجح في المجال بتاعه. أعظم أطباء كانوا في الأندلس للمسلمين، أعظم مهندسين كانوا للمسلمين في الأندلس، أعظم محققين وعلماء كانوا في بلاد الأندلس. فهو نظر للشباب فوجد الشباب كلهم متمسكين بالوحي، معظمين العلماء، معظمين للدين، قريبين جدا من طاعة الله عز وجل. فرجع وقال له لا، انسى ان احنا نغزوهم الآن، خلاص أفشوا فيهم النساء، يلا بعتوا لهم النساء وبعتوا لهم كذا وبعتوا لهم كذا وأفشوا فيهم المعصية. بعد 10-15 سنة من الإفساد كانت النتيجة أنه لقى شاب قاعد في جنب بيبكي بتبكي ليه، قال له والله أصل أنا الختم بتاعي وقع في المية ومش لقيه. قال له إيه المشكلة؟ قال له الختم ده حبيبتي هو اللي ادتني الختم ده. طب يلا خشوا بقى. وكانت النتيجة يعني ما حصل في بلاد الأندلس. ليه؟ غياب الوحي عدم تقوى الله، المعصية. أنا كنت لسه بقول لك دلوقتي جيش في النبي والعشر مباشرين بالجنة اتهزم لأن في مجموعة خلفت، في مجموعة عصت. فلا، احنا لازم نعرف ان ربنا الان بيقول لنا عايزين ترجعوا لعزتكم مرة تانية، لازم واحد تمسك بالقرآن. وقلنا نحول ده عمل ازاي؟ حفظ القرآن، مراجعة قرآن للي كان حافظ ونسى، مدارسة قرآن، تدبر قرآن، تربية الاولاد على القرآن. اتنين، تقوا الله حق تقاته. دي محتاجة ان احنا لو في عندي ذنب انا محتاج اتوب، لان زي ما بقول لاهل غزة اللي عنده ذنب يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى، لان ده من اسباب القوية لنصر. انا نفس الكلام، انا محتاج اتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى واستغفر، لان انا ياما عطل عندي رزق معين بسبب الذنب، ياما حرمت من نعمة معينة بسبب ذنب، ياما عقبت عقوبة معينة بسبب ذنب، وكل مشكلة في حياتنا أكيد كان بيبقى وراها ذنب. فأنا لما هرجع وهتوب وصلح نفسي واتق الله حق تقاتي، حق تقاتي، هكون أهل إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقني ويكرمني وينصرني.
ثالث سبب
قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حاولوا كتير جدا ان هم يفرقوا بيننا زمان، حاولوا كتير يفرقوا بين المهاجرين والانصار، حتى ان حد من المنافقين دخل ضرب حد من الانصار، كسح المهاجرين الانصاري، فهنا بسرعه المنافقين تدخلوا، ده يقول يا للمهاجرين وده يقول يا للانصار. مش عشوائيه الحاجات دي على فكره، يعني الامر ده ما كانش عشوائي، الامر ده كان مرتب ومدبر ومترتب له كويس جدا، لانهم عارفين ان قوة الامة في اتحادها، وقوة الامة ان هي تعرف ان هي امة واحدة. فكانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة خرج. وخد بالك انا بقول دلوقتي ده العدو الداخلي، العدو الداخلي هو كان المنافق في الوقت ده. بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال ادعوا الجاهلية وانا بين اظهركم، ادعوا الجاهلية، دعوها فانها منتنة، دعوها فإنها منتنة. طب نعمل إيه؟ قال قولوا كما سماكم الله، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، فإحنا مسلمين، سيبكم بقى من النعرات العصبية بتاعت زمان بتاعت الأوس بتاعت المهاجرين والأنصار. ده كان الكيد بتاع العدو الداخلي. طب والعدو الخارجي اليهود؟ آه، ما هو العدو الخارجي ده ما هو ياما بقى هو اللي وقع ما بين الأوس والخزرج في الآيات اللي انت بدأت بها اللقاء. يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فده العدو الخارجي. الله، هي إيه الحكاية؟ آه، هو العدو الداخلي والعدو الخارجي والاتنين واحد، والاتنين بيتعاونوا مع بعض. ربنا قال لنا كده في القرآن، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب. هم الاتنين واحد
إخوانين.
آه طبعا. وربنا قال في القرآن ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، المنافقين تولوا قوما غضب عليهم من اليهود. فهم دايما واحد، هتلاقي دايما من الداخل وهتلاقي دايما من الخارج اللي يحاول دايما بيكسر في المسلمين قضية ان احنا أمة واحدة، قضية أمة واحدة. فلاحظ معايا دلوقتي يا محسن ان العدو اللي جوه هو كان حريص قوي ان احنا نبقى حاجات كتير، حاجات مفرقة، أمة مشتتة، أمة ما يربطهاش حاجة ببعضها، أمة مفرقة. والعدو اللي بره حريص غاية الحرص على انه برضو يقسم الأمة دي. فربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن، ودي بقى يعني ضرورة عودتنا للوحي، ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن ان احنا أمة واحدة، أمة واحدة، بنحس ببعض، حاسين بألم بعض، حاسين بمشاكل بعض. عجب جدا ان الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى حكى فيها قصص كل الأنبياء، زي آيات سورة الأنبياء مثلا، اتكلم فيها عن سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى، سيدنا إبراهيم وموسى وهارون وأيوب، وبعد ذكر قصص الأنبياء اللي هم كانوا على المدار قرون طويلة، سنين طويلة جدا، يقول لنا إن هذه أمتكم أمة واحدة. إحنا مش مجموعة ناس عايشين في 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 فترة زمنية أو حقبة زمنية وخلاص، لا لا خالص، إحنا أمة على مدار الزمن، نحس ببعض ونتألم لبعض. انت لما تقرأ سورة يوسف تتألم للي أصابه لأن احنا أمة واحدة. ولما تسمع في قول الله سبحانه وتعالى في دعاء سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كان الراجل عنده 950 سنة ولا 1000 سنة شايل ابنه اللي عنده 10-15 سنة ويديله الحجر ويقول له اضربه في دماغه. فأنا أنا سامع صوت خبطة الحجر في دماغ سيدنا نوح وشايف الدم على سيدنا نوح ومتأثر لأن إحنا أمة واحدة وشايف وفرحان إن سيدنا أيوب ربنا شفاه لأن إحنا أمة واحدة. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يدينا معنى جديد المعنى ده إحنا أمة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا إن إحنا لا يفرق بيننا مكان. في حدود دلوقتي وفي بس إحنا وجدانا ومشاعر وأحاسيس إحنا لا يفرق بيننا شيء.
لا يخفى علينا إن اللي حط الحدود أصلا هو العدو الخير.
هو العدو بتاعنا
سيد سايكس بيكو هي اللي عاملة الحدود دي. ده أنت آخرك مصر ده بقى وفي جنبك بلد تانية خالص ببشر تانية خالص ما غزة أو فلسطين هي دي مش ناس ودي ناس ما كانش فيه الحدود دي أصلا موجود. سبحان الله من اتصال الأمة دي سيدنا عيسى في آخر الزمن هيرجع يقود الأمة دي. هو منتمي للأمة دي وإحنا منتمين لسيدنا عيسى فإحنا كلنا كيان واحد
سبحان الله. يبقى من أول الأنبياء لحد آخر الزمان ولا نعرف حدود مكان. النجاشي مات في الحبشة
النبي صلى الله عليه في المدينة على السوسة.
النبي قال للصحابة كلكم خرجوا إحنا نصلي على
أخوكم
أخ لكم على أخ لكم مات في الحبشة. أعجب جدا إن بلاد الشام لما ابتليت بالصليبيين خرج لها أهل مصر. وأعجب جدا لما الصليبيين نزلوا على بلاد الأندلس خرج لهم يوسف بن شافين من أقصى الجنوب الأفريقي ويطلع بدولة المرابطين علشان ينصر إخوانه فوق في الأندلس. إحنا أمة كيان واحد وجدان واحد عشان كده ربنا قال لنا واعتصموا بحبل الله جميعا. وشوف الآية تقول لك الحبل ده لا يلقى إلا لواحد واقع تحت خالص واقع في بير واقع في تحت جبل واحنا عايزين نرفعه فوق. فالجبل ده هو مصدر الحياة فالأخوة والمحبة والترابط بين المسلمين واستشعار بالفعل ان انا افرح لفرح اخويا وازعل لزعل اخويا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود بيصومهم فبيقولهم انتوا بتصوموا اليوم ده ليه؟ قالوا له ده اليوم اللي ربنا نجى فيه موسى ومن معه واهلك فرعون ومن معه فصامه موسى شكرا. النبي قال انا هصومه انا كمان شكرا وفرحة عشان ربنا نصر موسى عليه الصلاة والسلام. بيدعم لأواصر المحبة بيننا وبين بعض بيدعم. عشان كده احنا لما شفنا الشباب في الشوارع بيجمعوا والناس بتجيب فلوس والناس بتجيب استشعرت بالفعل ان احنا أمة وان ضعفت لسه فيها معاني الخير.
نفرة المسلمين في العالم كله
صحيح العالم كله التحرك ده تحرك بالفعل تحرك المسلمين تحرك الشعوب. الكويت تحرك سفينة مليانة بالخيرات ومصر تحرك قوافل عظيمة جدا ما شاء الله. هو ده احنا لازم يكون شعورنا ده في وقت ازماتنا ان احنا امة واحدة. لما حصل عام الرمادة في زمن عمر رضي الله عنه والناس بدأت فعلا هتموت من الجوع بسبب عام المجاعة اللي ضرب المسلمين في خلافة عمر ساعتها ما قالش اهل المدينة يتحركوا بس أهل المدينة في بلاء شديد. عمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان الاثنين رضي الله عنهما يبعثوا رسائل عمر بنفس المعنى لأن هم أمة تربوا على معلم واحد اتربوا على معالم الوحي اتربوا على قيم الوحي. الاثنين يبعثوا له رسالة بنفس المضمون سنرسل لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي ما تقلقش احنا أمة واحدة احنا جسد واحد احنا كيان واحد. لازم يكون ده بالفعل يوم وده اللي مفرحني في ظل الأزمة اللي احنا فيها الآن. البعض يقول لي أنا محبط وزعلان ومتضايق. أنا زعلان فعلا اللي بيحصل ولكن حركة المسلمين وشعور المسلمين ومشاعر المسلمين اللي احنا شايفينها الآن تقول بفضل الأمة دي لا تموت أبدا. ممكن نضعف بس أمة دي لا تموت أبدا وبيظهر معدنها دايما في وقت الشدائد.
أحيط جامد المشاعر اللي حضرتك كان فيها.
والله الشباب بيقعدوا يعملوا في الكراتين وفي الأكل والشرب بالثلاث أيام متواصلة.
أنا شفت والله أطفال بصدق لا تعي أصلا يعني قضية غزة وفلسطين والصراع اللي داير دلوقتي بس عرض عليه حاجة من المقاطعة مثلا يا باب بالنسبة له حاجة لا دي بعيد عني تماما. ليه؟ عشان اللي بيحصل في غزة يعني المشاعر دي وتأجج العاطفة عنده طفل صغير واستشعاره المشاعر دي ناحية اخواته اللي هناك، ده ترابط رهيب. صحيح. يعني انا مش هشربها هنا علشان دي بتأذي اخ ليا بعيد عني في مئات الكيلوات يعني. ففعلا الازمة دي احيت عند المسلمين مشاعر الاخوة والترابط. يعني انا ما اظنش مثلا لو فرنسا حصل فيها الابادة اللي بتحصل في غزة دي حد فينا هيتحرك يعني. يعني ما اظنش ان احنا هنلم بعض عشان نديلهم، او يعني هنقاطع علشان فرنسا بتتضرر، لكن ده هيحصل في المسلمين اللي جنبنا.
صحيح صحيح. عشان كده كان المعلم ده من المعالم المهمة جدا اللي ربنا بيقول لنا فيها لو حبيتوا ترجعوا لقوتكم تاني اربطوا نفسكم دايما بمعالم الأخوة ومعالم القوة. وعلى فكرة إذا كنا بنقول دايما إن قوة البلاد بقوة الحاكمين لها، يعني كل ما كان الحاكم قوي ومتمسك بدين ربنا سبحانه وتعالى فده معناه قوة للأمة. النبي قال لنا في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول لنا إمام عادل، والتاني رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وكأن النبي بيلفت نظرنا إن قوتكم إن تكون عندكم الأخوة دي والمحبة دي والترابط ده والألفة دي، طول ما هي موجودة بفضل الله هتفضل أمة قوية وأمة لها مكانة.
النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر المدينة، بعد ما أسس المسجد يعني اللي هو الوحي والسنة والتربية الدينية، هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
صحيح.
يا جماعة انتوا أمة واحدة، انت مش ده مهاجر وده أنصاري. المؤاخاة، والمؤاخاة دي كلمة يعني تحس ان فيها من مشاعر الترابط اللي تحسسك فعلا زي ما كنا بنتكلم على مصعب بن عمير، هو أخي دونك.
صحيح.
فهي الأخوة مش أخوة دم، هي أخوة ترابط دين، علاقة بالله عز وجل اجتمع عليه وتفرق عليه. يبقى الوحي، تقوى الله عز وجل، نحن نرجع لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه السلام، نحن نتجنب اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى، نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، نقيم دين ربنا سبحانه وتعالى. ثالث حاجة نعتصم ونترابط ولا نتفرق. رابع حاجة
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف ولتكن منكم، اللام هنا لام الأمر، أمة يدعون إلى الخير. كتير من الناس بيظن أن الأمة اللي بتدعو إلى الخير هي الشيوخ والدعاء، وبعضهم بيحاول بقدر المستطاع انه يسوقها، يقول لك ده هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسوقها ويخوفك كده ويرعبك، وان هم بقى ايه
تقطع ايدك لو نازله من غير حجاب هتلبك
نازلين بقى الشارع بقى ايه ومسكين سيوف وصواصير ولا لا ابدا. لا ابدا، انا لا اتخيل ابدا امه في يوم من الايام ممكن تبقى قويه وما فيهاش هيئه امر معروف ونهي عن المنكر. امه يدعون الى الخير. مين الامه اللي تدعو الى الخير؟
ما فيهاش هيئة ولا ما فيهاش مسلمين بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؟ يعني احنا لازم نخصص لده هيئة.
شوف اول حاجة لازم نفهم كويس جدا يعني ايه الخير. ايه الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده؟ يدعون الى الخير، فهم من البداية دعوتهم للايه؟ للخير. فالشيخ على المنبر بيدعو الى الخير، والدكتور اللي رحنا له في يوم من الأيام بحالة ما شاء الله يعني مريضة، قعد معاها وذكرها بالله ونصحها وقال لها ما شاء الله أنت زي الفل وأنت جميلة وأنت مش عارف إيه، هو يدعو إلى الخير. والدكتور زميله اللي قعد مع زميله اللي ما بيجيش المستشفى وقعد يقول له لا ما ينفعش وإحنا فلوسنا كده مش حلال وكل مريض هيجي يتعلق في رقبتنا، هذه أمة تدعو إلى الخير. والمقاول اللي واقف مع الصنايعي وبيقول له ما ينفعش ان انت تغش في الزلط ولا في الرمل، هذه امه تدعو الى الخير. والمراقب الصحي اللي بينزل على المطاعم وبيأكد شوف اللحمه دي كويسه ولا لا، ده يدعو الى الخير. واللي بينزل في يوم من الايام على محل فيه بيشوي سمك وبيشوي حاجات فبيتاكد ان سبل الامام موجوده عشان نار شغاله، فسبل الامام موجوده فيتاكد من ده يدعو الى الخير.
الموظف الحي بيدعو الى الخير.
يعني تخيل بقى معايا النهارده ان الامه كلها تدعو الى الخير. الدعوه الى الخير مش معناها ان انا اقول له صلي وصوم وبس، الدعوه الى الخير هنا كل ما فيه صلاح للأمة هذه دعوة إلى الخير. والدعوة إلى الخير دي مش بتاعة الشيخ بس، غلط. لا، المدرس اللي واقف في يوم من الأيام في الفصل وبيعلم الأولاد يعني إيه قيم ويعني إيه أداب ويعني إيه أخلاق، ده يدعو إلى الخير. والناظر في المدرسة اللي بيجمع المدرسين ويقول لهم الأولاد دول في رقابينا وربنا هيسألهم عنا يوم، هيسألنا عنهم يوم القيامة، ده يدعو إلى الخير. المدرس ده بيدعو إلى الخير. أقول لك أعجب حاجة، الدكتور اللي في المستشفى اللي وجد مثلا إن في حد هيعمل منظار مثلا شرجي، فكان يخش عليه المريض او المريضة وهي النص التحتاني عريان تماما، دخل الطبيب اللي تربى ولتكن منكم امة يدعو الى الخير، قال لا احنا هنجيب بنطلون، البنطلون ده اللي هو المعقم ده، وهنكلم شركة تعمل لنا بناطيل معقمة، ويدوبك تكون في فتحة على قد دخول المنظار وخروج المنظار. هو ده قال للناس صلوا صوموا وزكوا واعملوا؟ لا ابدا، ولكن ده كان بيعمل ايه؟ ده كان بيدعو الى الخير، ده كان بيدعو الى الخير. الدكتور اللي بيتكلم النهاردة مع الممرضات ازاي واحنا داخلين على المرضى نراعي الحالة النفسية بتاعتهم ونذكرهم بالله ونعلمهم اجر الابتلاء واجر الصبر على هذا البلاء، ده دكتور بيدعو الى الخير. الدكتور اللي بيقول للممرضة النهاردة انت لازم تعقمي نفسك كويس جدا وانت داخل علشان الحالة المرضية، يدعو الى الخير. ومدير المستشفى اللي النهاردة بيشوف كل الناس اللي بتدخل حاجات للمستشفى يقول اه جركن التطهير ده مش ده الاصل، احنا عايزين الاصل رجعه انت كده في ده يدعو الى الخير. الام اللي تدعو الى الخير لها صور كتير جدا، لها صور كتير جدا. انا من قيمة كام يوم شفت موقف مطعم بيقلي بطاطس وحاجات من كده، بعد ما خلص الساعة 12 خد الزيت وقام رميه في الطريق، ثلاث شباب بيلفوا بالموتوسيكل وبيجروا، طبعا الاولاد غلطانين، بس اول ما جم عند بقعه الزيت اللي مرميه في الشارع، ربنا يا رب يعافيك ويعافي كل المسلمين يا رب ويعافيني، الشباب خدوا ال 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 خدوا الطريق كله زحف. فده لو كان في يوم من الايام لقى حد خد على ايده وقال له اتق الله اللي انت بتعمله ده حرام، هيترتب عليه ممكن شباب يقتلوا ويموتوا وناس تتبهدل، ما كانش في يوم من الايام حصلت المشكله دي. لذا ربنا عز وجل قبل ما يقول لنا امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، الدعوه الى الخير. الدعوه دي ان انا اكون في البيت عندي شفت ولادي بيعملوا حاجه غلط، هي الدعوه الى الخير ان انا اصلح الغلط ده وامرهم بالصح. دي الامه اللي تدعو الى الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كتير جدا قال لنا ان قيام الامم على قدر قوه دعوه الخير فيها، كل واحد في مجاله، كل واحد في مجال شغله، على قدر ما يكون الإمام قوي في دعوته إلى الخير، والطبيب قوي في دعوته إلى الخير، والمهندس قوي في دعوته إلى الخير، وغيرهم كل واحد في مجال شغله قوي في الدعوة إلى الخير، على قدر ما الأمة تبقى قوية. عارف يوم ما بنتخلى عن ده، عارف بتكون نتيجة إيه؟ إن إحنا هنبقى أسوأ أمة على وجه الأرض، وده يخلي الأمة كلها تتعرض لعقوبة وتتعرض لعذاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن ينزل عليكم عقابا من عندي ثم تدعوه فلا يستجيب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم، الكل الظالم بالكل، كل اللي سكت أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فالأمة اللي تدعو إلى الخير، أنا جاري في يوم من الأيام عمل غلط كبير جدا في حق الشارع، لا أنا أدعو إلى الخير، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، شوف بعدها شوف الختمة، وأولئك هم المفلحون. فلا فلاح أبدا ولا عودة للأمة في قوتها غير لما يكون الأمة دي كامل قوتها بكامل قوتها. أما سكتنا عن الغلط وسكتنا عن الباطل وسكتنا عن الفساد وعدم وجود الأمة اللي تدعو إلى الخير، لا. عايز أقول لك حاجة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيبايع على الإسلام، واحد زي جرير بن عبد الله لما جاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، عارف بايعه على إيه؟ قال له بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. عارف أما قال له إيه؟ قال له وتبايعنا على الإسلام وحاجة كمان، قال له إيه؟ قال والنصح لكل مسلم، إنك تنصح، إنك تذكر، إنك تدل الناس على الخير، إنك تدل الناس على الخير. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فلقنني والنصح لكل مسلم، وإنك تنصح لكل المسلمين. النصح هنا مش معناه ان احنا هي طبعا معروف ان هي مقتدر في الشارع بقى واللي مش عارف نعمل، لا خالص خالص. هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي تكون هيئه في قلب كل واحد منا، في صدر كل واحد منا. عشان كده احد الصحابه لما في يوم من الايام ابنه باع جمل، الجمل ده كان عنده عيب في رجله من تحت، في نقب في رجله كده، ثقب في رجله، فالجمل ده ما شاء الله سمين جدا، فللاكل يبقى ممتاز جدا، انما لو هتاخده عشان تركب عليه وتسافر بيه غلط. فالصحابي بعد ما الراجل ده اشترى الجمل ومشى، الصحابي جرى وراه قال له تعالى انت خدت الجمل ده ليه، للحم ولا للسير؟ قال له ما اراك الا تريد ان تفسد علي بيعتي، انت شكلك جاي النهارده. قال له لا والله، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والنصح لكل مسلم، وانا احببت ان انصحك، الجمل ده في رجلي نقب، اذا كان للاكل خده مبارك عليك ما شاء الله، ولكن اذا كان للسيد فحرام علي ان انا ابيعه لك. فهنا ده النصح لكل مسلم. النص التاجر امتى يكون فعلا في عنده امه يدعون الى الخير، امتى يكون فعلا حريص على حاله الناس، ما بيخزنش رز علشان يعلي الاسعار على المسلمين. فين النصح لكل مسلم؟ بتنزل النهاردة بعض الناس اللي هم بيمروا على التجار اللي بيخزنوا السلع، فبتكون نتيجة أول ما يروح للراجل هو عارف انه عنده جوه في المخزن مخزن حاجات كتيرة جدا، عاملة أزمة في الشارع، 200-300 جنيه يطبقوا في الإيد وخد بعضه ومشى. فبتكون النتيجة المجتمع بيدوق من المرار ده. ليه؟ لأن الهيئة اللي ربنا أمرها أن هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير تركت فعلها، تركت اللي ربنا أوكله لها، فتكون النتيجة ان بتشوف مشاكل ومهازل داخل المجتمع. احنا عايزين بالفعل نفهم يعني ايه قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير. كان كل واحد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته داعية الى الخير، داعية للخير كتاجر، داعية للخير كمجاهد، داعية للخير في دعوته الى الله عز وجل. هم كانوا عايشين كده، فكانت النتيجة ربنا رفعهم جدا واعزهم جدا. والنبي علمنا ان المسار التاريخي للامم اللي بيضيع فيها الدعوة الى الخير بتنهار وبتلعن. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ما كانش عندهم دعوة الى الخير، ما كانش عندهم تناصح زي ما هو موجود عندنا في الامة، فكانت النتيجة الأمة دي انهارت. ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا عن أمم كتير وقعت، وحكلنا ان سنة ربنا الثابتة في الكون ان يوم ما هيضيع الدعوة الى الخير والتناصح بين المسلمين الأمة تنهار. مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها او الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة اصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها، كان الذين في اسفلها قالوا او كلما اردنا الماء اذينا من فوقنا هلما فالايه فلنخرق هنا خرقا. النبي يقول لنا ان اللي فوق لو سكتوا ولم يدعوا الى الخير سفينة كلها تغرق. احنا كلنا في سفينة واحدة، لو نسينا الدعوة الى الخير والتناصح بين المسلمين والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هتكون النتيجة ان السفينة كلها تغرق.
العكس كمان، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يعني شاف حد بيبيع فاكهة فلقى ان الفاكهة نزل عليها مية فالفاكهة باظت، فبيحط بقى من ده على ده في فقال له انت ليه مش حاطط ده في جنب، هو من غشنا فليس منا، انت لو اذيت المسلمين انت مش من المسلمين. كونك تكون في وسط الفئة دي بأخوة الناس دي ده يقتضي معاملة مختلفة تماما، يقتضي زي ما حضرتك بتقول النصح للمسلمين، يقتضي ان انا ما غشش الناس دي في حاجة، ان انا لو هبيع له حاجة حتى اوضح له اللي فيها ان فيها كذا، انت واخده الكذا ولا الكذا، انا الفاكهة دي فيها كذا وفيها كذا، انت عايزها بكذا وده بكذا. فالنصح وعدم الغش والترابط والمودة والأخوة بين المسلمين ده منهج، ولو خرجت منه انت ليس من اصلا، انت مش من المسلمين اساسا. ايه المقام الخامس من المقامات اللي تخلي الأمة دي تنصر؟
قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اتكلم معانا في اول الايات عن ضرورة ان احنا نكون على قلب واحد، وبيحذرنا في آخر الآيات اوعوا تختلفوا، اوعوا تتفرقوا. في كتير من أوقات أنا كحنبلي وانت كراجل شافعي ممكن يكون ده سبب للخلاف. لا
لا، ممكن اخرجك من الدين اصلا
بقى. اه ده احنا ممكن عشان اختلفنا في مساله انا ممكن اكفرك.
انت كيف
ممكن عشان في يوم من الايام اختلفنا في فهم دليل احنا ممكن نضمر بعض، احنا ممكن نأذي بعض ونقلب في بعض كتب ونشتم بعض على الفيس وخلاص احنا نسينا كل حاجه في الدنيا وبقى عندي حاجه اساسيه، ازاي اهدمك وازاي اسقطك؟ الصحابه اختلفوا كتير جدا في مسائل ومع ذلك ما وجدنا منهم إلا الحب، لأن هم كانوا عارفين كويس جدا أن التفرق والاختلاف بيوصل للعذاب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ومع ذلك سيدنا يعني الصحابي بيقول فمنا من صلى في الطريق ومنا من صلى في بني قريظة، لم يعتب هذا على هذا ولم يعتب هذا على هذا.
النبي صلى الله عليه وسلم أخر الاثنين
والاثنين صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ابعدوا عن مواطن الفرق والاختلاف. نفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فمن المكبر ومن المهلل وكان هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. السفر
النبي صلى الله عليه وسلم في الحج افعل ولا حرج
بالضبط. السفر ممكن وانا مسافر السفر ده رخصة ان انا افطر. انس بيقول سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر وهذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا. هم عرفوا كويس جدا ان الاختلاف والفرقة بتوصل في النهاية للعذاب العظيم. بيستحضرني قوي مشهد الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما راح يتعلم العلم على إيد محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وقدموه إن هو يصلي في مسجد أبي حنيفة، وكان في خلاف فقهي ما بين الإمام الشافعي في المذهب الشافعي وما بين أبي حنيفة في مسألتين، مسألة طبعا منها مسألتين في الصلاة. المسألة الأولانية البسملة نجهر بيها في الصلاة ولا نسر؟ المسألة الثانية واحنا في صلاة الفجر يبقى فيه قنوط ولا لا؟ الشافعي يرى جهر البسملة، الشافعي يرى ان احنا لابد ان احنا نقنط في صلاة الفجر. ابو حنيفة يقول لا احنا لازم نسر وما نجهرش وما نقنطش في صلاة الفجر. الامام الشافعي رحمة الله عليه لما دخل مسجد الحنفية اللي فيه الناس اتباع ابي حنيفة سمى ذهبه عشان الاصل عدم الفرق والاختلاف. هو كان قادر يخش يجهر بالبسملة وقادر يخش يقنط في صلاة الفجر، ولكن الشافعي راجل اتربى على معالم الوحي، بلاش فرقة وبلاش اختلاف.
ده المقام اللي قال فيه احنا اتفقنا في حاجات كتير قوي بس اختلفنا في مسألة او مسألتين فده مش سبب ان احنا نعادي بعض.
بالضبط ده مقام كان قاله لتلميذ من تلامذه من تلامذته
مراحل البيت.
بالضبط
قالوا الناس بتاعه
يعني قال له احنا اختلفنا في مساله يعني واتفقنا في كتير فاحنا ليه نختلف. الشافعي كان دايما رحمه الله عليه كان انموذج ازاي احنا اصلا ما نجيتش بسبب خلاف في مساله، ان احنا حتى لو في يوم من الايام انت جيت في يوم من الايام قلت لي كلمه كده الكلمه دي معناها غلط انا مش هيكون سبب للخلاف. الشافعي تعب شويه فدخل عليه احد الناس يعوده فقال له قوى الله ضعفك يا امام. قوى الله ضعفك لها معنيين، إما إن الضعف يتحول إلى قوة وده يقينا مراد هذا الرجل، أو المعنى الثاني قوى الله ضعفك يعني الضعف ده يزيد عليك. فالإمام الشافعي قال له لو قوى ضعفي لقتلني، ضعفي ده لو زاد هيقتلني. فساعتها الرجل حس إن هو دعا دعوة غلط فقال يا إمام والله ما أردت إلا الخير. قال والله لو سببتني ما ظننت فيك إلا الخير. إيه المعنى العظيم ده؟ دي ناس اتربت على إن الخلاف والفرقة هيوصلنا في النهاية للعذاب العظيم. احنا بينا إله واحد ونبي واحد وقبلة واحدة وعقيدة واحدة
كتاب واحد
وكتاب واحد، احنا ليه نختلف؟ وإن اختلفنا ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ هم علمونا ان الخلاف شر وقالوا لنا كده الخلاف شر، فعلشان كده كنا دايما نراهم على قلب واحد حتى ولو اختلفوا في مسألة، حتى لو اختلفوا في مسألة ما كانوش يجدوا أسباب التعادي أو أسباب التباغض أو أسباب الكراهية، لا خالص لا خالص، بل دايما كانوا بيحملوا الكلام على أفضل المحامل، ولو ما جدوش ولو لم يجدوا له عذر لقالوا لعل له عذر إحنا ما نعرفش، زي ما قال الحسن البصري رحمة الله عليه تمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد دور ما لقيتش
لعل في عذر مرفوع
لعل انا لعل في عذر ما فدي معاني مهمة قوي، معاني لازم تكون واضحة بالنسبة لنا. هنا ربنا بعد ما تكلم على ضرورة المحبة والمؤاخاة بينا وبين بعض، اوعوا تختلفوا، اوعوا تتفرقوا، اوعوا في يوم من الايام يكون ده شافعي وده ملكي فده معناه ان احنا نتعادى مع بعض او ان احنا نختلف مع بعض، ده يتبع مذهب ابي حنيفة وده بيتبع مذهب مالك ان احنا نقطع بعض. لا والله ما رأينا ذلك يا جماعة. مالك كان تلميذه شافعي، الشافعي صاحب المذهب الشافعي التلمذ على ايد مالك، واحمد بن حنبل اللي هو الحنبلي التلمذ على ايد الشافعي، وكان احمد بن الشافعي يقول لاحمد بن حنبل يعني اذا جاءك الحديث فلم ياتنا فاخبرنا به علشان نصلح من طريقتنا. ما اختلفوش، بل كان بينهم بين بعض احمد بن حنبل وهو من هو كان يقول الشافعي ده كشمس للدنيا. الناس دي ما وجدناش منهم الاختلاف ده، بل ما وجدنا منهم على اختلاف مشاربه على اختلاف اختياراتهم الفقهية، ما وجدنا منهم إلا التحاب، إلا المودة، إلا الألفة، إلا يعني الحب بينهم بين بعض. حتى ولو اختلفوا في مسألة من المسائل بس كان في حب. هم ليه ما اختلفوش؟ ليه ما وجدناش مثلا أحمد في مشكلة بينه وبين الشافعي أو الشافعي بينه وبين مالك؟ ليه ما وجدناش ده؟ أبو حنيف طبعا كان سابقهم بشوية، بس ليه الأئمة الثلاثة ما وجدناش بينهم حرب وضروس وضرب وقتل؟ احنا ما وجدناش
وأتباع بقى الشيخ الفلاني وأتباع الشيخ الفلاني،
خالص خالص. احنا الأصل، وإن اختلفنا في مسألة فإلهنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، ديننا واحد، عقيدتنا واحدة، قبلتنا واحدة. فخلاص احنا سيبوا بقى، شيلوا بقى أسباب الفرقة والاختلاف. احنا النهاردة بنختلف على شكلك، انت ملتحي يبقى انت كده ايه، انت عدوي.
او انت مش ملتحي يبقى انت مش من المسلمين.
مش من المسلمين. وهي المحجبة المنتقبة شايفة المتبرجة ان هي حاجة 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 برة دايرة الاسلام. لا بالعكس، هي اخت لينا. شوف سبحان الله، انا افتكر ابو الدرداء في يوم من الايام شاف واحد بيقام عليه الحد فبيسألوه لما لا تتبرأ منه، قال هو اخي اكره معصيته وبيني وبينه حب الإسلام، بيني وبينه الإسلام. لا ده أخويا، أنا أطبطب عليه وأقول له أنت عملته ده غلط وأنصحه، نرجع لقضية بقى التناصح والدعوة إلى الخير، وأنصحه وأكره فيه الحاجة الغلط اللي عملها، بس الأصل بيني وبينه هو الحب والمودة والألفة.
سبحان الله، ده كان هادي النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني يعدي من قدامه جنازة يهودي، هو قام وعيط. هو مش بيعيط عشان ده ميت وحيفرقه وزعلان عليه، هو انا زعلان عن نفسي دي ان هي عملت الذنب ده فراحت بيه لجهنم. فهو زعلان على الذنب مش زعلان على الشخص. يعني الشخص انا بالعكس انا حبيب له الخير، ده ما يخلينيش اكرهه.
صحيح. عارف يا محمد، انا بصيت دايما على المشاكل اللي كانت بتقوم بين الصحابه. مثلا مشكله في حروب الرده بين ابو بكر وعمر، نقاتل ولا لا؟
نختلف،
اختلفنا صح، ولكن فرأيت عمر يقبل رأس ابي بكر ويقول والله ما هو إلا أن علمت أن الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. فأبو عمر نزل على رأي الصديق
لأن لي،
رغم أن في خلاف بس إحنا لنا البعض. عارف بعدها لما عمر جات له فكرة نجمع القرآن، لأن الصحابة بيموتوا في حروب الردة، نجمع القرآن. أبو بكر اختلف قال لأ، ولكن عمر لما أقنع الصديق رضي الله عنه، أبو بكر لأن لعمر، وأبو بكر بيقول أنا عرفت أن ربنا شرح صدر عمر فعرفت أنه حق، فدعا زيد بن ثابت علشان نجمع القرآن. شوف موطنين خلاف، مفيش عداوة، مفيش بغضاء، مفيش كراهية، مفيش إن إحنا بقى بنشتم في بعض وبنعادي بعض وبنكره بعض. لا، أنا عرفت إن إحنا اختلفنا، الاختلاف ده أمر طبيعي ولا يزالون مختلفين، ولكن أنا عرفت إن حقي معاك، أنا اللي أنت ليك، وفي مرة أنت عرفت إن حقي معايا، أنت اللي أنت ليا. ده اللي كان بيعمله أبو بكر وعمر. قال انه هم عرفوا ان من اسباب هلاك الامم السابقه الخلاف والتباغض والتحاسد بينهم من بعض. بسم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الامم قبلكم، الحسد والبغضاء. ويتكلم على البغضاء الكراهيه والاختلاف بينهم من بعض، والبغضاء هي الحلقه، اما اني لا اقول حلقه الشعر ولكن حلقه الدين. البغضاء لما تنزل هتحلق الدين من 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 قلوب الناس ونفوس الناس. فعشان كده احنا تعلمنا من علمائنا ما نختلفش، ولو اختلفنا خلافنا كله رحمة، ولو اختلفنا ما بنفترقش، ولو اختلفنا لا نتعادى، ولو اختلفنا ما فيش في نفوسنا بغضاء ولا كراهية، بل الاصل بيننا وبين بعض هو الحب والتواد والتآخي وإن اختلفنا في مسألة.
كثير الأئمة هم بيصلوا ويقولوا للمأمومين وراهم ولا تختلفوا.
عارف ليه؟
ليه؟
كم الحديث فتختلف قلوبكم. سبحان الله، لينوا في أيدي إخوانكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقالوا اختلاف الظاهر بيؤدي إلى اختلاف الباطن. هنختلف في الظاهر، قلوبنا هتتغير وهنكره بعض ونزعل بعض. ليه؟ احنا أمة واحدة، أمة واحدة. نشيل ده من حياتنا، نشيل ده من البغضاء والكراهية والاختلاف. لأن ربنا لما قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، عذاب عظيم في الدنيا، ما تنسوش أن ده هينطبع عليهم في الآخرة
يوم تبيض وجوههم
وتسود وجوه.
أنا مستوقفني في الآيات دي الصراحة أن الآيات دي بتخاطب المسلمين، هتبيض وجوه وهتسود وجوه، ده حال المسلمين مش مشركين مش منافقين. بناء على انتوا اخذتوا بالاسباب اللي فاتت دي بقى ولا لا، انتوا اعتصمتوا تبعتوا دين ربنا، تقيتوا الله حق تقاته، تفرقتوا ولا انتفرقتوش، الاسباب دي انتوا عملتوها ولا ما عملتوهاش، ده يعني تنصحتوا في الله، كنتوا خير امه بقى في الايات اللي جايه بعدها اصلا كمان شويه، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فانتوا انتوا خدتوا بالاسباب دي ولا ما خدتوش، ساعتها هتتفرقوا بقى، في ناس هتبيض وجوه وناس تانية هتسود وجوه.
صحيح. ما أجمل أن احنا نرجع للقرآن ونفهمه بالطريقة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة. هتلاقي القرآن بيرسم ليك طريق تمشي عليه، ولو مشيت عليه هتوصل في النهاية لسعادة دنيوية وتوصل في النهاية لسعادة أخروية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. يا سلام لما نرجع القرآن ونشوف ننظر للقرآن على أنه رسائل من الله عز وجل لنا.
توجيه
كلمة
خريطة.
جميلة قوي، كلمة جميلة قوي حابب أختم بها كلامي، كلمة جميلة قوي للحسن بن علي رضي الله عنهما وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيقول أدركت سلف هذه الأمة ينظرون للقرآن على أنه رسائل من الله لهم، وما شايفين القرآن رسالة من ربنا لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. علشان كده عزوا وسادوا وربنا رفع قدرهم جدا للارتباط العجيب ده بالقرآن. فهموا مراد ربنا من القرآن، فهموا مراد ربنا من الرسالة، قعدوا طول الليل يتفكروا فيها ويتدبروا فيها ويتأملوا معانيها، وتاني يوم الصبح خرجوا علشان يعملوا بالمعاني اللي فهموها بالليل. فعزوا وسادوا رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك هم المؤمنون حقا يوم ما فهموا القرآن صح.
سبحان الله شيخنا، والله تصديقا لكلامك، وإحنا كنا لسه نتكلم عن أهل غزة، هتشوف ده رأي عين في حالهم، وإحنا كنا لسه بنتكلم وهو طالع بيرمي الصاروخ وبيقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. أنا وأنا بسمعه بيقولها والله بصدق، أنا مش حاسه بيقولها بلسانه، أنا حاسس إن قلبه شارب ال 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 الآية دي بمعانيها بثقته في الله عز وجل بوحي ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وطالع بيها قلبيا مش بلسانه. انا عايزك تتخيل المشهد اللي هو فيه دلوقتي، هو بيحارب، يعني هو في ارض معركه، هو في ارض نار، فهو طالع الايه دي فعلا متملكه كيانه. ففعلا حال القران بيغير الانسان مكان مكان.
صحيح طبعا.
في فرق ان انا اكون بتداوله بلساني، وفي فرق ان يكون قلبي متعايش الايه ومستشعر فعلا ان هي توجيهات وكلام من الله عز وجل. وظني ان ده حال اهل غزه، مش هتلاقي ابو عبيده طالع بيتكلم كلام وخلاص، هتلاقي لازم يستشهد بايات، يعني صعب ده طالع وايات ربنا سبحانه وتعالى بيستشهد بيها في كل كلام بيقوله يعني. فالناس دي ظننا فيهم والله، ونحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، ظن فيهم ان هم وصلوا للمرتبه والمكانه دي بمعايشتهم لكلام ربنا سبحانه وتعالى، بتربيتهم لنفسهم على وحي ربنا سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله عز وجل إن ربنا يفتح علينا بالمعاني دي، وإن إحنا فعلا إن الأمة كلها تستشعر قيمة آيات ربنا سبحانه وتعالى ومدارستها، وإن إحنا نعمل بيها من الخمس آيات اللي إحنا اتكلمنا فيهم النهاردة، إن هم يكونوا سبيل لعز الإسلام
يا رب.
إن إحنا نشوف المسلمين في مكان تاني خالص غير الهوان اللي إحنا فيه في الدنيا ده. فيعني أسأل الله عز وجل إن ربنا يجعلنا كلنا وإن المسلمين كلهم يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وحالت بيننا الأقدار، قل لي متى يدنو المحيط من الحبيب، متى يا مهجتي سأراك حرا، متى تتزول آثار الحروب، متى تجفو ضواحيك المنايا وتخفت فيك أصوات النحيب.